الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا أيها الأعزاء إلى المسألة 98. تمام. قال المصنف حفظه الله تعالى: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا، إلى آخر المسألة. إحنا تحدثنا في الدروس السابقة أيها الأعزاء عن شروط العوضين، فقلنا أنه كتاب البيع يشتمل على فصول. فصل كان شروط المتبايعين أو المتعاقدين، وشروط العقد كيف يتم العقد وشروط العقد، والآن الكلام بشروط شروط العين المباعة أو شروط العوضين، الثمن والمثمن، البضاعة وقيمتها وهكذا. فكان عندنا درس سابق بمثل هذه الأمور، واليوم احنا مستمرين بذكر ما تبقى من تفاصيل موارد جواز البيع وموارد عدم جوازه. قال في هذه المسألة 98: يشترط أن يكون كل واحد من العوضين، يعني الفلوس والبضاعة، ملكا. لابد أن تكون ملك، والملك تعرفون أكو أملاك شخصية خارجية وأكو لا في الذمة، وأكو مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس. البيوع الناس تقع كل من يبيع أمواله، أنت تبيع بقرتك وأنا بيع بيتي، وذاك يبيع سيارته، وهذا يبيع كتابه، وذاك يبيع ثوبه، وإلى آخره. فلا بد أن يكون مملوكا أو ما بحكمه. بل ورد في الحديث، أو لعلها صارت قاعدة، القاعدة تقول: لا بيع إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك. هذا حديث صار على شكل قاعدة، أو بما هو منزلته، مو إلا المالك. طبعا حتى الوكيل والمأذون كلهم دول يجوز أنه يبيعون، ما عندنا بمشكلة. يعني من أني أبيع بالوكالة، واحد أعطاني وكالة أنه أبيع البيت مالي، أنا ما بعت ملكي، بعت ملك الموكل مالي، بس هذا يصح لأنه هو بمنزله. قال: أو ما هو بمنزلته. رح يعطيكم مثال على أنه أكو شيء قلنا شخصي خارجي، وأكو أشياء لا كلية في الذمة. قال: كبيع الكلي في الذمة، كلي في الذمة. تعرفون هذا مار عليكم الكلي أعزاء، الكلي يختلف عن الشخصي، وفي الذمة يختلف عن الخارجي. واضح؟ زين. البيع الكلي في الذمة يعني أنا أطلب مثلا زيد، أطلبه مثلا خلنا نفترض طن من الحنطة، يصير أبيعه إلى آخر؟ يصير، ما في شكل. قال: فلا يجوز بيع ما ليس كذلك، ما ليس بملك، مثل بيع السمك في الماء. إذا السمك أنت ما صايده، شلون تبيعه؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، هذا لا يصح. وشجر البيداء، أبيع لك الشجر والطرفة وهذا الحطب وغيره اللي بالصحراء قبل ما أنا أحتطبه، من أحتطبه يدخل بملكي. بس إذا أنا ما محتطبه شلون يدخل بملكي؟ السمكة إذا ما صايدها شلون تدخل في ملكي؟ الطير في الهواء إذا أنا ما صايده شلون يدخل في ملكي؟ وهكذا. قال: قبل أن يصطاد، يصطاد من هو؟ إشارة إلى السمك والطير. أو يحاز، يحاز إشارة إلى من؟ يشار إلى الشجر، أو يحاز الشجر في الصحراء. طبعا أكو حديث: من حاز ملك. أعزائي، ولا فرق فيما يكون ملكا بين أن يكون ملكا لشخص معين اللي هو هذا الكتاب ملكي فأنا أقدر أبيعه، أو لجهة العشيرة الفلانية، خلي نفترض المجموعة الفلانية، فيصح بيع ولي الزكاة. هذا شوفوا أموال جهوية هاي، فيصح بيع ولي الزكاة بعض الأعيان الزكوية. الآن أموال الزكاة يستحقها فرد لو يستحقوها جهة الفقراء. شنو برأيكم؟ أموال الزكاة اللي يستحقها أو اللي يملكها فرد لو تملكها جهة اللي هي الفقراء جهة. فهل يجوز لولي الزكاة أنه يبيع بعض تلك الأعيان من الزكاة، بيع أعيان تلك الزكاة حتى مثلا ينفقها على ما تبقى منها؟ قال لا بأس، فيصح بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة وشراؤها العلف لها. مثلا احنا عندنا الآن 100 ناقة من الزكاة وألف راس غنم من الزكاة وإلى آخره، يصير نبيع بعضها ونجيب مثلا أعلاف للبقية، ما في إشكال، ممكن ذلك. إذن هذا مع أنه باع ما لا يملك لكنه عند تولي، لأنه متولي على أموال الزكاة فيجوز له ذلك. المسألة اللي بعدها مسألة 99، يشترط أن يكون كل من العوضين طلقا. طلقا شنو أعزائي الطلق؟ يعني إحنا اليوم نعبر عنه ملك صرف. سامعين بهيك مصطلح ملك صرف؟ إيه، يعني ما حد متعلق به إله، هذا ملكي، ملك صرف يعبرون عنه، ماكو تعلق للآخرين به. قال بأن لا، هاي رح يوضح لكم، هاي أنا موضحة، بأن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه. الآن أنا هذا الدار أملكه، لكن من اقترضت مبلغ من المال، وجعلت هذا الدار اللي أملكه جعلت رهينة، الرهينة وثيقة الضمان أعزائي، كما سيأتي في أحكام الرهن، جعلته وثيقة الضمان. هاي وثيقة الضمان حتى اللي دايني يأمن على ديونه ترجع له. يقول أنا هسه من أداينك شنو الضمان اللي يرجع لي؟ أقول له دايني والضمان البيت مالي، يكون وثيقة الضمان. فهاي وثيقة الضمان ما أقدر بعد أبيعها، صحيح البيت ملكي بس تعلق حق اللي يطلبني اللي دايني، تعلق حقه وين؟ بهذا البيت، مع انه ملكي لكن ما عاد ملكا طلقا، ملكا لكن ليس طلقا، بل محجور عليه هذا البيت، لانه اللي دايني جعلت له وثيقة الضمان. شايفين سامعين هذا اللي بالمصرف؟ المصارف الان من تعطيكم قرض، احنا عندنا في العراق مثلا مصرف الاسكان ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد، يعطوكم قرض مبلغ من المال بس مقابل انه، او مثلا واحد يريد يبني بيت ياخذ من المصرف العقاري اسمه، يعطوكم مبلغ من المال بس يحجزون على قطعه الارض والبيت، بعد ما تقدر تبيعهن الى ان تسدد، الى ان تسدد المصرف. هاي عندنا بالعراق واردة هواية، يعني طبعا مو بس العراق، في غير العراق هم الأخوة اللي في مثلا في المملكة وغيرهم هم نفس الكلام، لكن ايه فهاي موجودة عندنا. تمام، زين، فهذا يسموه رهن. فالآن العين المرهونة ما نقدر نبيعها لأنه تعلق حق الغرماء بها، أو الراتب مثلا. ايه عفية أحسنت. قال وين هب الله، بل بأن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه. والضابطة القاعدة في ذلك فوت الحق بانتقاله إلى الغير. إذا بعت البيت بعد شنو وثيقة الضمان مالته هذا اللي دايني؟ يمسح إيده بالحائط، هاي إذا أكو حائط. زين، ومن هذا القبيل حق الرهانة اللي راح يجيكم على الأظهر، لأنه أكو خلاف فيه. فلا يجوز للمالك بيع العين المرهونة، إلا في موارد ثلاثة. شنو هاي الموارد الثلاثة؟ أولا إذا أذن المرتهن، أذن المرتهن، يعني قبل أن أبيع أستأذنه، أو أجاز المرتهن، يعني المرتهن يعني الدائن أعزائي، أو أجاز البيع. أجاز إذن شو وقت هاي صارت؟ شو وقت استجازيته؟ بعد ما بعت البيت. أكو فرق بين الإجازة والإذن، هاي شارح لكم إياها أنا. الإذن يكون قبل التصرف، والإجازة تكون بعد التصرف. زين، المورد الثالث فك الرهن. أنا دفعت الفلوس، أنا دفعت الديون، إذا دفعت الديون مالته بعد أستأذن في بيع بيتي؟ ما يحتاج أنه أستأذن، الناس مسلطون على أموالهم. قال فإنه يصح بيعها حينئذ في هذه الثلاث موارد. زين، ننتقل إلى المسألة 100. المسألة 100 أعزائي يتحدث بيها عن موارد جواز بيع الوقف. الأوقاف طبعا على أقسام، الأوقاف لها أشكال وأبعاد. من البداية المساجد أعزائي ما يجوز بيعها، المساجد نطلعها على كتر إطلاقا ما نقدر نتصرف بيه، تمام. أما غيرها من الأوقاف، خوب الوقف، الوقف مو ما يصير واحد يبيعه، يعني أنا إذا أوقف الدار على الفقراء بعد شلون أبيعه؟ قال إحنا نقول لك ما يجوز بيعه، ولكن أكو موارد تجوز بيعه. الوقف أعزائي تعريفه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالأصل اللي هو مثلا الدار محبوس بعد ما أقدر، ما عاد ملكا طلقا، تمام. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة كما سيأتيكم في صفحة 388. زين، خلينا نشوف الموارد الأربعة عفوا، نشوف الموارد الأربعة اللي ممكن من خلالها يجوز لنا البيع. المورد الأول أن يخرب الوقف بحيث لا يتمكن أو لا يمكن الانتفاع به في جهة الوقف مع بقاء عينه. ومنطيكم مثال كالحيوان، الحيوان المذبوح، الحيوان المذبوح بعد ما نقدر نستفيد من عنده إلا بالأكل، مو مثل ما قبل شنتان منطيهم مثلا، خلي نفترض بقرة أوقفتها ينتفعون بحليبها، أو مثلا أو أوقفت لهم فرس أو إبل يتنقلون عليها، أما إذا ذبحت بعد ما بها فائدة. والجذع البالي، جذع النخيل مثلا وأغصان الأشجار وغيرها هاي التي تيبست، هل يجوز بيعها؟ وخصوص الجذع البالي، بعد الجذع كانوا يقدرون يخلوه سقف، الآن من تكسر الجذع بعد ما يصلح أن يكون سقف ولا دعامات ولا كذا، فش نسوي بي؟ قال تقدرون تبيعوا، هاي يستفيدون من عنده حطب. والحصير المخرق، الحصير المخرق والدار الخربة وإلى آخره أعزائي من الأحكام. فإذا ذني إذا موجودات، شايفين بالمساجد أعزائي، بالجوامع والمساجد أكو بعض المراوح مثلا، المبردات، المكيفات، البرادات، هذني يعطلا بعد ما بيهم فائدة، شي يسوون بيهن؟ يصير يبيعوهن؟ قال يصير تبيعهن إذا ما بيهم فائدة. هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به، يعني هو بي منفعة مو ما بي منفعة، بس مو المنفعة المطلوبة، بي جزء من المنفعة. خلينا نشوف إذا ما أنطى مثال إحنا نذكره. أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا. الآن أعزائي في هاي العصر، عصر التقنية وعصر الكذا، من يعرف الحب؟ الحب اللي هو كوز من الفخار يصنع، يوضع فيه الماء سابقا، بعضكم شايفه أصلا الحب، أنا ملحق عليه يعني ملحق وشارب من مي الحبيان. فقبل يخلوهن هم شايفيهم بالمزارات بالمساجد. اي بعد ما شايفين، انا صار سنوات طويلة ما شايف يعني، بس قبل كان موجود. هسه هاي الحسينية، هذا الجامع، هذا المزار بيحب، طبعا الحب ينتفع به لو ما ينتفع، ينتفع بس بينه بعد ينتفع به. الآن احنا في عصر البرادات وعصر الثلاجات وإلى آخره أعزائي. زين، فهذا شنو حكمها؟ هل يجوز بيعها؟ قال يصير تبيعها. أها زين زين، منو ما شايفه نهائيا الحب؟ منو من عندكم يقول أنا ما شايفه يعني، سامع بي كذا بس ما، كلكم شايفي؟ جيد. تمام. النقطة الثالثة من موارد جواز بيع الوقف، ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر. ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر. الواقف قال أنا أوقفت هذا الدار أو هذا البستان أو المحل أو السيارة بشرط أن لا يحدث كذا، فهل يجوز بيعه مع انتفاء الشرط؟ يقول يصير. طيب مثل ايش هاي الشروط؟ رقموهن ويا خمس موارد. من قلة المنفعة، إذا قلت المنفعة أعزائي بعد شنو فائدتها؟ مثل واحد يوقف خيمة والآن الناس تسكن بالفنادق، شنو أوقف خيمة مثلا أنا بعد من يسكن بخيمة مثلا؟ هذا أول. اثنين، كثرة الخراج. هاي كثرة الخراج يحتمل بيها وجوه متعددة. كثرة الخراج لأنه يحتمل أنه يحتاجوها لأن ماكو خراج، أما إذا كثر الخراج فلا، من حقي أنه أنا أبيعها يعني استوفوا بعد مو محتاجيها. زين، ويحتمل لا، يقصد تكاليفها هو. تكاليف هذا الشيء، الآن السيارة القديمة من عندي هاي الأمثلة، هو ما ذاكر أنا أذكر الأمثلة. كثرة الخراج احتمال تكاليفها قديمة، ذا أنا أوقفت سيارة قديمة وتكاليفها صارت هواي، صارت تكاليفها أكثر من وجودها، وهكذا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، كون بيعه أنفع، بيع أنفع من بقاء، لأن بقاء بعد ما بيفايد. خصوصا الأغراض القديمة، الآن المبردات مثلا، المبردات ما ينتفعون به قياسا للسبالت اللي موجودة والمكيفات. المورد الرابع، وقوع خلاف بين الموقوف عليهم، مثل الآن أوقفت وقف ذري، إذا أوقفت وقف ذري وصار خلاف بيناتهم، كل من يقول أنا أسكن وإلا أقتل فلان، وإذا ما تطلع من هذا الوقف أنا أقتله. هذا الخلاف قد يؤدي إلى القتل، الله يعافيكم. فإذا يجوز في مثله بيع الوقف. هذا المورد رقم شقد عندكم؟ رقم شقد ترقمون لولا؟ أحسنتم، الرابع. المورد الخامس، أو احتياجهم إلى عوضه، يحتاجون إلى عوض بعد ما بي فائدة هذا الوقف، لا بي فائدة العفو، بس أكو شيء أهم من هذا الوقف يحتاجوا، يعني أنا بدل ما أوقفته على شكل موكب، الموكب بالسنة مرة يعني الزوار يقعدون بي، محتاجين مستشفى، محتاجين مدرسة لهذه القرية، فأيهما أفضل حاليا وفق هذا الظرف؟ قلنا لهم المستشفى أو المدرسة أفضل. فهل يجوز بيع الموكب وشراء مستشفى نعم يجوز في مثله وهكذا. زين. إذن هذا بالنسبة للمورد الثالث من موارد جواز بيع الوقف. المورد الرابع، احنا قلنا اربع موارد يجوز بيع الوقف فيها. المورد الرابع، ما اذا طرأ ما يستوجب ان يؤدي بقاءه، بقاء الوقف، الى الخراب المسقط له عن المنفعة. اذا بقى هيك هذا راح يتهاوى بعد ما بيكل فائدة، ارتفاع المياه الجوفية مثلا، او التصحر اللي صار في البساتين. قال المؤدي الى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتد بها عرفا، واللازم حينئذ تأخير البيع الى اخر ازمنة امكان البقاء، اخر ازمنة بقاء الوقف. يا الله مو رأسا من البداية نقول ها رح يصير مياه جوفية نبيعها، لا، الى ان فعلا يبدأ كأنما يتآكل يعني، أو صار قابلا للسقوط وهكذا. هذن الموارد أعزائي، أربعتهن يجوز فيها بيع الوقف. أكو مسائل أعزائي مرتبطة بهاي المسألة رقم 100، اللي يحب يكتب المسألة 894 مرتبطة بمسألة 100، انتوا تراجعوها وتشوفوها صدق مرتبطه ولا لا. مساله 894 صفحه 254، وكذلك المساله 1579. المساله 1579 صفحه 419، فراجع بنفسك وتاكد من ان هذه المسائل هل لها ارتباط في موارد جواز بيع الوقوف أم لا، بس مو هسه تراجع، بعدين. ننتقل إلى المسألة 101. قال إذا وقع اختلاف شديد بين الموقوف عليهم مثل الوقف الذري، بحيث لا يؤمن من تلف النفوس يؤدي إلى الاقتتال بينهم والأموال، ففي صحة بيع الوقف حينئذ إشكال. هل يجوز بيع الوقف بسبب هذا الإشكال؟ بسبب هاي المشاكل اللي تصير بيناتهم؟ قال إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط الوجوبي في تركه. يعني لا يجوز بيع الوقف في مثل هذه الحالة على الأحوط وجوبا. المسألة 102. قال ما ذكرناه في المسألة 100 من جواز بيع الجواز البيع في الصورة المذكورة لا يجري في الخانات. الخان يختلف، الخان يجوز بيعه، أما المساجد ما يصير بيعه، لا يجري في المساجد، فإنها لا يجوز بيعها على كل حال. المساجد وقف تحريري، والوقف التحريري لا يجوز بيعه. اللي إلى ارتباط بهذه القضية هي مسألة 1566، المسألة 1566 صفحة 415 طبعا وما بعدها. وكذلك يفترض بطالب العلم أنه يراجع المستحدثة رقم 22 في الجزء الأول صفحة 430. المساجد لا تباع على أي حال، المساجد لا يجوز بيعها إطلاقا حتى لو صارت خربة. زين. قال فإنه لا يجوز بيعها على كل حال. يصيري أكبر علي يصير.
إذا ما بها فائدة يصير وفق هاي الشروط يصير. زين. قال نعم يجري حكم البيع، جواز البيع، يجري البيع في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة مثل الفقراء والعزاب والمسافرين والحسينيات أيضا وغيرها، لأن هذه ما تعتبر مساجد. زين. المسألة 103. المسألة 103 قال إذا جاز بيع الوقف. بالمسألة 100 انطينا 4 أسباب. فإن كان له متولي، متولي على الوقفية، متولي خاص قد عهد إليه، قد عهد إليه الواقف بجميع شؤونه، شؤون هذا الوقفية، خلنا نفترض مؤسسة خيرية، فهل له بيعه؟ قال فله بيعه من دون حاجة إلى إجازة غيره. ما يحتاج أنه نستأذن من الواقف، ما يحتاج نستأذن من الحاكم الشرعي، لأنه الشارع المقدس وفق 4 نقاط أجازنا بيع تلك الوقفية. وإلا لو لم يكن متولي خاص فاللازم مطلقا على الأحوط وجوبا مراجعة الحاكم الشرعي والاستئذان منه في البيع، في أي بيع ولأي سبب كان. تمام؟ فإذا احنا عندنا قسمين، لو متولي خاص لو متولي عام. هاي الأحكام كلها راح نذكرها إن شاء الله في كتاب الوقف. قال وإذا بيع الوقف لطرو الخراب عليه كما في النقطة التي تقدمت في المسألة 100 النقطة الأولى أو حتى النقطة الثانية، قال وإذا بيع الوقف لطرو الخراب عليه أو ترقب طروه كما في النقطة الرابعة أو ترقب طروه، فالأحوط لزوما أن يشتري بثمنه بعد ما يبيع ملك يوقف على نهج وقف الأول. الوقف هذا مو بعته أنت لأحد الأسباب اللي تقدمت الأربعة، تروح تشتري بهذه الأموال وتسوق فيه على غرار وعلى طراز ما تقدم في على غرار ما موقوف عليه. قال يشتري بثمنه ملك يوقفه على نهج الوقف الأول، هاي سيأتي أعزائي الكلام عليه في المسألة 1569 صفحة 416 وما بعدها. واضح؟ طرو يعني شيء يطرأ عليها، طرأ على صحة المرض وطرأ على دار العامرة الخراب. واضح؟ يعني شيء طارئ. قال مع الإمكان، وإلا لو لم يمكن ذلك فبما هو أقرب إليه فالأقرب. نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض. هل يجوز بيع البعض وترك البعض الآخر؟ قال جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر البعض الآخر إن أمكن، إذا يمكن ذلك. وإلا لو لم يمكن ففي وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب. هاي الحسينية تهدمت، أبيعها أروح أشتري لي قطعة أخرى وابناء لي حسينية أخرى مثلا، إذا كانت الوقف حسيني. أكمل بس هاي السؤال المسألة وأجاوب على أسئلتكم. وأمكن بيع بعضه وتعمير الباقي بثمنه فالأحوط وجوبا. إذا نقدر نبيع جزء من عدها ونرممها، نبيع جزء من البستان ونصلح بقية البستان، فهذا يجوز. فالأحوط الاقتصار على بيع بعضه فيعمر الباقي بثمن ذلك البعض، يعني أبيع كأنما دونم من البستان وأصلح به البستان، مثلا أدار الأشجار مالتها، أجيب لها مبيدات وأسمدة، وأصلح السياج وأرتب المضخات وإلى آخره ما يحتاجه البستان. مثل ما قلنا إذا تتذكرون مرت علينا، هل يجوز بيع بعض المواشي، مواشي وقف، مواشي الزكاة، وصرفها على نفس المواشي الأخرى؟ قلنا يصير. كذلك في الأوقاف أيضا يجوز. إذن في الزكاة وفي الوقف يجوز بيع بعضها وصرفها على البعض الآخر. هذا تمام ما أردنا بيانه في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.